يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة الثامنة، سلام عليكم. وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى الفصل الثاني من فصول القسم الأول من هذا البرنامج، وكان الحديث في الاقتراح الذي يقترحه البعض من جعل التبرع بالدم بديلا عن مواكب التطبير، والكلام كان يبتني على أساسين: الأول الإسراف الحاصل في مواكب التطبير، المراد من الإسراف إهدار كمية من الدم من دون فائدة كما يدعي هو، وقد بينت بطلان هذه القضية فيما تقدم من حديث. والأساس الثاني ما تحدث عن من قيمة حضارية في مسألة التبرع بالدم، ولم أكمل الحديث في هذه الجهة، وقلت بأننا إذا قمنا بمقارنة بين مواكب التطبير وبين مسألة التبرع بالدم، أولا مواكب التطبير هي جزء من الشعائر الحسينية بشهادة أهل الخبرة، وأهل الخبرة هم خدمة الحسين في هذا الباب. أما مسألة التبرع بالدم فإلى الآن لم تحسب من جملة الشعائر الحسينية، ربما في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة لها قد تكون، ولكن في وقتنا الحاضر مواكب التطبير جزء مهم من الشعائر الحسينية، ولا يمكن أن تعد مجموعات التبرع بالدم من الشعائر الحسينية المعروفة إلى يومنا هذا. هذه النقطة الأولى. هذا لا يعني أننا نمنع من التبرع بالدم، هذه قضية أخرى وقد تحدثت عن أهميتها. النقطة الثانية أن مواكب التطبير فيها مجموعة من الطاعات والعبادات العاشورائية. مواكب التطبير فيها بكاء، الذين يمارسون التطبير هم يبكون، وفيها إبكاء لمن يحضر ولمن يشاهد ولمن يتابع هذه المواكب، فيها إبكاء، وفيها أيضا ذكر، هناك ذكر للحسين ولآل الحسين، هناك ذكر على سبيل الاستغاثة، هناك ذكر على سبيل التوسل، هناك ذكر على سبيل المصيبة، هناك ذكر على سبيل الزيارة، هناك ذكر، هناك شعر، هناك شعارات مفعمة بذكر الحسين وآل الحسين، وهناك إظهار للتأسف والحزن والجزع في هذه المواكب. هذه الطاعات المهمة وهذه العبادات المهمة موجودة في مواكب التطبير، أما في حالة التبرع بالدم فلا أعتقد أن المتبرعين بالدم يبكون، ربما قد يكون بعض الأفراد قد يكون، ولكن كحالة عامة لا أعتقد أنها مثيرة للبكاء ولا مثيرة للإبكاء، ولا يوجد فيها إظهار لمعنى التأسف والحزن والجزع. ربما في مستقبل الأيام إذا ما تواضع عليها الحسينيون في ذلك قد تعد، ولكن في الوقت الحاضر لا يظهر فيها هذا المعنى، ولا يوجد فيها ذكر كالذكر الذي يكون في هذه المواكب. وهناك مسألة مهمة جدا في مواكب التطبير، في مواكب السلاسل، في مواكب اللطم، في المواكب الراجلة التي تخرج إلى الشوارع وإلى الساحات العامة، هناك البعد الجماهيري في هذه المواكب، وهناك البعد الوجداني، البعد الوجداني، البعد الروحي لمن يشترك فيها ولمن يحضر هذه المراسم والمناسك، وهذا ليس متوفرا في قضية التبرع بالدم. وحتى لو أردنا أن نغض الطرف عن كل ذلك، فنقول بأن الفائدة في مسألة التبرع بالدم هي فائدة مادية. المراد من الفائدة المادية أن هناك إنسانا قد يشفى من مرض، قد يكون هذا الدم الذي يتبرع به سببا لنجاة حياة إنسان بالنحو المادي. أما الشعائر الحسينية بشكل عام بما فيها مواكب السلاسل، مواكب التطبير، هناك فائدة معنوية، والفائدة المعنوية بحسب موازين أهل البيت أرقى بكثير من الفائدة المادية. هذا هو كتاب الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب الكاف الشريف. وفي باب عنونه شيخنا أبو جعفر الكليني باب في إحياء المؤمن، الحديث الثاني، عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، قول الله عز وجل في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الآية 32 من سورة المائدة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هنا الفضيل يسأل الإمام الباقر عن معنى هذه الآية. الإمام قال: من حرق أو غرق، أن تنقذ إنسانا من حريق أو من الغرق. قلت الفضيل: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الأعظم. التأويل الأعظم والأعلى والأرقى لهذه الآية هو الإخراج من الضلال إلى الهدى. عن فضيل ابن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: من حرق أو غرق، وهذه هي الفائدة المادية. قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى، وهذه هي المنفعة المعنوية. قال: ذاك تأويلها الأعظم. التأويل الأعظم والمعنى الأرقى والقيمة الأعلى والقيمة الحضارية الأسمى هو في الجانب المعنوي: من أخرجها من ضلال إلى هدى. وما الضلال إلا في الجهة المجانبة والبعيدة عن علي وآل علي، وما الهدى إلا في الجهة التي تسير وتواكب وتقتدي بعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعتقد بذلك تكون القضية قد صارت واضحة وصارت بينة وجلية، ولا تحتاج إلى كثير من التوضيح. ولذا أختصر القول بأن هذا الاقتراح قد يكون حسنا في نفسه في قضية التبرع بالدم، وله منافعه وإيجابياته، لكن لا يمكن أن يكون بديلا عن مواكب التطبير، وهو إلى يومك هذا لم يعد من الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية بقضها وقضيضها هي في غاية الأهمية وفي غاية الفائدة والمنفعة المعنوية قبل المادية. ربما يسأل سائل عن أهم هذه الشعائر، أهم الشعائر الحسينية في موازين أهل البيت هي زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الشعائر، لأن هذه الشعيرة شعيرة تجتمع فيها كل مضامين الشعائر الحسينية الأخرى. وسنأتي على الحديث عن الزيارة وعن زيارة سيد الشهداء في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. سؤال قبل أن أنتقل إلى فصل جديد، ربما يكون هذا السؤال سؤالا جانبيا، لكن كثيرا من الأخوة سألوا عنه، وصلني تساؤلهم إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ذكرت في معرض حديثي مسألة عن التدخين وعن صناعة التبغ، وبأنهم ينقعون التبغ في الكحول، ذكرت هذا الحديث. هذه المعلومة صحيحة، هذه المعلومة مستقاة من مصادر صحيحة. يمكنكم الآن، الأخوة الذين يقطنون في الكويت في هذه الأيام يوجد معرض للكتاب، وعادة توجد صنوف من الكتب. أنا في سالف الأيام من معارض الكتاب اقتنيت واشتريت كتبا من هذا النوع تتحدث عن صناعة التبوغ، وكانت تشتمل على هذه الحقائق. يمكنكم أن تدخلوا إلى المواقع العلمية المهمة على الإنترنت، ربما المواقع العربية فيها معلومات قليلة، لكن يمكن أن تدخلوا على الجوجل وعلى المواقع الإنجليزية، اكتبوا كلمة توباكو وسترون بلاوي وبلاوي، معلومات كثيرة جدا. القضية لا تقف عند نقع التبوغ. أنا هنا لا أتحدث بصفتي موظف في وزارة الصحة، ولا أتحدث هنا بصفتي عضو في جمعية من الجمعيات التي تحارب التدخين، لا شأن لي بهذا الموضوع، وإنما كان الحديث استطراقا، لا شأن لي بهذا الموضوع، ولست أحرص على الناس من نفوسهم على نفوسهم، لست أحرص منهم على أنفسهم، ولكن الكلام جرى الكلام ووصلت إلى الحديث إلى هذه القضية. تنقع التبوغ في الكحول وتضاف مواد أخرى أيضا، مواد كيميائية أخرى أيضا، لأجل ألا تشتعل السيجارة بشكل سريع. أنتم تلاحظون السيجارة متألفة من ورق ومن نبات، التبغ نبات جاف، لماذا لا تشتعل سريعا؟ وجود مواد معينة من الكحول ومواد تضاف أخرى، مواد كيميائية. هناك تقرير موجود على بي بي سي أونلاين عربيك وباللغة العربية، ادخلوا على هذا الموقع وادخلوا إلى الأرشيف، هناك تقرير صادر عن الحكومة البريطانية، والتقرير صادر عن وزير الصحة البريطاني آلان ميلبون، يتحدث فيه أن السجائر تشتمل على أكثر من 600 مادة كيميائية، ومنها الكثير من المواد السامة، منها الأستين، من الأمونيا التي تدخل في صناعة المواد التي تنظف بها المراحيض والحمامات، ومنها البوتان، ومنها البيتا، ومنها سيانيد الهيدروجين، مواد كثيرة أخرى موجودة مذكورة. لأنه أساسا حينما يؤتى بنبات التبغ يجفف في الشمس، وبعض الشركات تجففه بالهواء الحار، يكون مألف للحشرات، فيرش بمبيد الحشرات، وبعض الأحيان حتى بسم الفئران، وحينما يؤخذ للتصنيع لا ينظف من هذه المواد لأنه لا يغسل، هم أساسا يريدون أن يجففوه. مواد كثيرة جدا مذكورة، أنا هنا لست متخصصا في هذا الباب، من يريد أن يطلع على هذه الأمور أن يراجع المراجع الخاصة. أصلا هناك تقرير أنا قرأته صادر من جامعة في سيدني يتحدث عن أن الفلتر، هناك أنواع من السجائر في العالم يدخل دم الخنزير في صناعة الفلتر، فيها تستخرج مادة الهيموغلوبين، هذه المادة البروتينية من الدم، من دم الخنزير، وتكون أحد المواد التي يصنع منها فلتر السجائر، بعض أنواع السجائر، وأنواع كثيرة ربما عدت في هذا التقرير أكثر من 158 نوع من أنواع السجائر. أنا لست متخصصا في هذه القضية، لكنني فقط بما أن الحديث وصل إلى هنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، وأنا بدأت حديثي تحت هذا المضمون من أجل ثقافة شيعية أصيلة، ومن أجل تعميق وعي مهدوي راقي. أقول على الإنسان العاقل أن يعرف ماذا يدخل في جوفه، ماذا يدخل في جوفه، إن كان من طعام أو كان من دخان أو من أي شيء آخر. ولكن هناك ما هو الأخطر، على الإنسان المؤمن وعلى خدمة الحسين أن يعرفوا ماذا يدخلون إلى عقولهم وإلى قلوبهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الرواية عن الإمام الباقر، فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه، عمن يأخذ هذا العلم، لأنه من استمع إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن محمد وآل محمد فقد أخذ عن محمد وآل محمد، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هكذا هم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا أسمع في وسائل الإعلام وفي الفضائيات وأقرأ في الكتب كثيرا من المفاهيم ومن الأحاديث تنسب إلى أهل البيت، وأهل البيت والله منها براء، ومن رموز شيعية معروفة، رموز شيعية معروفة جدا. حتى في هذه الأيام، طيلة أيام محرم الفائتة، وأنا أتقلب بين الفضائيات أسمع أحاديث لا تمت إلى أهل البيت بصلة وتنسب إلى الباقر أو إلى الصادق، وهي مأخوذة من كتب المخالفين. قبل أيام ما أنا أستمع إلى أحد المتحدثين وهو يعتمر عمامة على تقديري، على تقديري أقدرها بعشرين متر، كان يتحدث وتحدث ونسب كلاما إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ووالله ما قاله الإمام الصادق، كان يتحدث فيقول اذكروا موتاكم بخير قال الصادق هكذا، والله ما قال الإمام الصادق هذا الكلام، ولا يوجد في كتب الحديث. لكن ماذا نصنع؟ المشكلة أن المناهج الحوزوية، المنهج الحوزوي الموجود في حوزاتنا لا يدرس حديث أهل البيت، يدرس فقط الحلال والحرام. ولذلك الذين يصعدون المنابر ويخرجون في الفضائيات، البعض منهم ثقافته لا تمت إلى أهل البيت، هو درس الأحكام الشرعية في الحوزات، حتى لو بقي يدرس 50 و60 سنة لا يدرس في الحوزة غير الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تمثل جانب يسير. إذا وجدتم من علمائنا من خطبائنا من له علم بحديث أهل البيت فذلك جهده الشخصي، ولم يدرس ذلك في الحوزة العلمية، ذلك جهده الشخصي. البعض يكمل دراسته في الحوزة ويعتمد على ثقافته، خصوصا إذا كانت هذه الثقافة مستندة إلى الأحزاب السياسية الشيعية، المنظمات السياسية الشيعية، والتي أكثر ثقافتها من كتب المخالفين لا تمت إلى أهل البيت بصلة. أعود إلى صاحب العمامة ذات 20 متر، كان يتحدث في عدة أمور، نسب عدة مضامين إلى أهل البيت، من جملتها مثلا اذكروا موتاكم بخير، لا يوجد في كتب الحديث عند الشيعة حديث عن أهل البيت بهذا المضمون أبدا. نحن قد لا نختلف مع هذا المضمون، ولكن في ضوء في ضوء ثقافة أهل البيت، أهل البيت أمرونا بالستر على المؤمن، أمرونا بالستر. هناك حديث في بحار الأنوار: اذكروا محاسن أمواتكم على ما أتذكر عن سيد الأوصياء، ولكن السند ليس سندا شيعيا، رواه المجلسي من طرق العامة لا من طرق الخاصة، لا من طرق أهل البيت ولا من طرق شيعتهم، روى هذا الحديث من طرق العامة في كتب الحديث بحسب اطلاع المحدود، لا يوجد في روايات أهل البيت هذا المضمون. هذا المضمون أوجده المخالفون، أوجده النواصب للدفاع عن عيوب وأخطاء أعداء أهل البيت. اذكروا موتاكم بخير، هذا خلاف منهج أهل البيت. أهل البيت في منهجهم أنه من حقوق المؤمن الواجبة علينا هو ستر المؤمن، لكن نستر عيوبه الشخصية، لا نستر عيوبه مع أهل البيت. حينما يسيء عالم من العلماء ولو كان مرجعا من مراجع التقليد، ولو كان أعلى من ذلك أو دون ذلك، إذا كان يسيء إلى أهل البيت في كلام من كلامه، يجب أن نقول له بأنك أخطأت وأن نتبرأ منه ومن كلامه، لا نتبرأ منه ذاتا، نتبرأ من هذا الكلام. أنت لن تستطيع أن تكون مواليا لأهل البيت يا خادم الحسين ما لم تكن متبرئا، والبراءة على درجتين. هناك براءة من أعداء أهل البيت، البراءة من أعداء أهل البيت أن تتبرأ منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم ومن نواياهم. وهناك براءة في الوسط الشيعي حينما يسألون الأئمة: يا ابن رسول الله، نتبرأ من فلان من شيعتكم فإنه يقول كذا وكذا بخلافكم، قال: لا، منه لا تتبرؤون، ولكن تبرؤوا من قوله، تبرؤوا من فعله. حينما يصدر من الشيعي مهما كان، كان مرجعا للتقليد تقلده أنت، أو كان إماما في المسجد، أو كان أستاذا في العلم، أو كان قائدا سياسيا، أو كان زعيما للأمة، إذا قال شيئا أو فعل شيئا يخالف أهل البيت، يجب علينا أن نتبرأ من هذا القول ومن هذا الفعل، وإلا لن تكون هناك براءة حقيقية. البراءة الحقيقية هي هذه، ولن تثبت الولاية في القلوب من دون البراءة الكاملة. أنت بعض الأحيان حينما تريد أن تلصق شيئا على الجدار، على زجاجة، على المرآة، تلصق شيئا في السيارة، في البيت، تجد في التعليمات ماذا؟ أن تنظف الأرضية تماما وأن تكون جافة حتى تستطيع أن تلصق عليها هذا الشيء كي يلتصق. البراءة معناها نظافة، معناها طهارة. ما لم تنظف القلوب مما يخالف أهل البيت لن تلتصق الولاية، وممكن في لحظة من اللحظات تسقط. الولاية تحتاج إلى قلب مطهر مبرأ، والبراءة بهذا المعنى. البراءة من أعداء أهل البيت براءة منهم ذاتا، من أشخاصهم، من ذواتهم، من أفعالهم، من أقوالهم، من نواياهم، من كل ما يتعلق بهم. وبعض الأحيان البراءة في مرتبة ثانية وقد تكون أهم، لأن هذه تخفى على الشيعة. البراءة من كل قول أو فعل يصدر من أي شيعي وخصوصا من العلماء، لأن زلة العالم كما يقول أئمتنا، زلة العالم هو يغرق بها ويغرق الآخرين. زلة العالم كعيب السفينة، السفينة إذا معيوبة هي تغرق وتغرق من فيها. الأئمة هكذا شبهوا زلة العالم. وأخطر أنواع الزلات عند العلماء حينما يبتعدون عن أهل البيت. إذا تريد أمثلة ادخل على موقع زهرائيون.com على الإنترنت، وادخل على الملف المهدوي وعلى ملف العصمة، وستجد كثيرا من الأمثلة، تفاصيل موجودة هناك. ادخل على اليوتيوب واكتب الملف المهدوي واكتب ملف العصمة، وستجد أمثلة كثيرة. أعود إلى كلامي بأن البراءة لن تتحقق إلا بهذا المضمون، براءة من أعداء أهل البيت من ذواتهم ومن كل ما يتعلق بهم. وهناك براءة في الوسط الشيعي من الأقوال ومن الأفعال المخالفة لأهل البيت، ليس براءة من أشياع أهل البيت. الروايات تقول: لا تستعجلوا على أشياع علي، فلربما زلت لهم قدم فثبتت لهم قدم أخرى. لأجل هذه القضية أنا تحدثت عن موضوع التدخين، وإلا لا علاقة لي بهذا الأمر. وأقول مرة أخرى، لست أحرص على الناس أحرص منهم على أنفسهم من أنفسهم. بهذا يتم الكلام في الفصل الثاني من فصول القسم الأول من هذا البرنامج. البرنامج له مقدمة كانت قد اشتملت على ومضات تؤسس للبحث، والبرنامج يشتمل على قسمين: الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأصغر، ومرادي من الفقه الأصغر فقه الرسالة العملية، فقه التقليد، الفقه الذي يدرس ويدرس في حوزاتنا العلمية. هذا القسم الأول من البرنامج، ويشتمل على فصول، ومر الفصل الأول وهذا هو الفصل الثاني قد تم الحديث فيه. بقية فصول موجزة ومختصرة، وبعد ذلك أشرع في القسم الثاني من أقسام هذا البرنامج، وهو الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر، فقه الكتاب والعترة، فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يشتمل على فصول أيضا، وآخر البرنامج خاتمة للحديث. الفصل الثالث من فصول هذا القسم، وهو القسم الأول من قسمي البرنامج، جولة إجمالية لما قاله علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وأعلى الله مقام الباقين والأحياء منهم. من دون ذكر أسماء، لأن ذلك يحتاج إلى وقت وإلى تفصيل، لكن بشكل مجمل، ما هو موقف علمائنا، ما هو موقف فقهاء الشيعة من الشعائر الحسينية؟ الأعم الأغلب والأكثر هم ممن قالوا بجواز الأفعال والممارسات التي يأتي بها الحسينيون بكل أشكالها، إما قالوا بالجواز وإما قالوا بالاستحباب، وقليل منهم قالوا بالوجوب الكفائي. الذين اعترضوا على الشعائر الحسينية، وبالذات على بعض مصاديق الشعائر الحسينية مثل التطبير والسلاسل الزنجيل واللطم وأمثال ذلك مما يقع في هذه الخانة، هناك البعض من علماء الشيعة ممن اعترضوا، ولكنهم قليلون جدا إذا أردنا أن نضع قائمة للذين قالوا بجواز هذه الممارسات. هم قالوا بجواز الممارسات مع حثهم على إحياء الشعائر الحسينية، قالوا هي جائزة بحسب ما ثبت عندهم من الأدلة، وفي نفس الوقت أضافوا إلى قولهم بالجواز أضافوا الحث والتشجيع على إقامتها والمحافظة عليها. وهناك ممن أفتوا بالاستحباب، وهناك ممن أفتى بالوجوب الكفائي، وهم قليل. هذه المجموعة لو أردنا أن نذكر أسماءهم 1، 2، 3 ووضعنا في قبالهم المجموعة التي وقفت بشكل سلبي، هاجمت الشعائر الحسينية، أصدرت بيانات أو فتاوى التحريم والمنع، هذه المجموعة مجموعة قليلة جدا لو أردنا أن نعدهم 1، 2، 3، ربما تكون النسبة 1 إلى 100 أو أقل من ذلك. والمصادر موجودة، والكتب التي ذكرت أسماء العلماء الذين قالوا بالجواز أو قالوا بالاستحباب أو قالوا بالوجوب الكفائي والذين منعوا وحرموا، موجودة الكتب وموجودة الأسماء على الإنترنت، ولا يوجد مجال لذكر كل الأسماء ولذكر كل التفاصيل. لكن من خلال المتابعة لو أردنا أن نجري مقايسة لا تصل حتى إلى 1%. إضافة إلى ذلك أن الذين أصدروا فتاوى ومنعوا مواكب التطبير هم من علماء الشيعة، من شخصيات الشيعة، من الزعامات الشيعية. نحن لا نسيء الظن في نواياهم، نقول هم في حالة اشتباه، هناك تصور خاطئ، هناك فكرة خاطئة، ما يقال له في المصطلحات العلمية هناك تحكم، تحكم يعني أنهم أصدروا الأمر من دون أن يتأكدوا من دقة الأدلة التي استندوا إليها، هناك تحكم في أقوالهم، نحن لا نسيء الظن فيهم. ولكن لو أردنا أن ننظر إلى مستواهم في الوسط الشيعي هم ليس من الفقهاء الذين يعدون في الدرجة الأولى، لا يعدون من أساطين الطائفة. تلاحظون هناك قضيتان في العدد وفي المرتبة العلمية. الأعم الأغلب والأكثر من فقهاء الطائفة وخصوصا الزعامات والمراجع والفقهاء الذين عرفوا بعلو الرتبة في الفقاهة والتحقيق في هذه المجموعة، في المجموعة التي إما قالت بالجواز، قالوا بالجواز وأردفوه بالحث وبالتشجيع على إقامة الشعائر الحسينية بكل أشكالها، وإما قالوا بالاستحباب، وهؤلاء كثير منهم قالوا بالاستحباب، وسآتي على بيان الوجه الذي استدل به الفقهاء الذين قالوا بالجواز، وسآتي على بيان الاستدلال الذي استدل به الفقهاء الذين قالوا بالاستحباب، وقليل منهم قالوا بالوجوب الكفائي، أما الذين منعوا عددهم قليل ولا ترقى رتبتهم الفقهية والعلمية والتحقيقية إلى رتبة الكثير ممن قالوا بالجواز والاستحباب، وقليل منهم كما قلت قالوا بالوجوب الكفائي. وواضح المقصود من الوجوب الكفائي هو واجب شرعاً إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، هذا المراد من الوجوب الكفائي ومن الواجب الذي يجب كفاية على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. أعتقد أن هذه العجالة وهذه الصورة المختصرة تعطينا فكرة عن موقف فقهاء الشيعة. على سبيل المثال لما وجهت رسالة مفصلة تسأل الميرزا النائيني رحمة الله عليه، الشيخ محمد حسين النائيني، أستاذ الفقهاء والمراجع الذين أدركناهم قبل هذا الجيل، لما وجهت له رسالة وأجاب، ورسالته وجوابه معروف، جوابه معروف وفتواه معروفة بجواز إقامة الشعائر الحسينية وبالحث عليها، وقد أمضى هذه الفتوى وأمضى هذه الرسالة كل المراجع وكل الفقهاء الذين عاصروا والذين جاءوا من بعده في طبقة تلاميذه. فقهاء الذين عاصروا الميرزا النائيني أمضوا نفس الفتوى التي أصدرها النائيني، والفقهاء الذين جاءوا من بعده أمثال السيد محسن الحكيم، أمثال السيد الخوئي، أمثال السيد محمود الشاهرودي، أمثال السيد الحمامي، سيد محمد الشيرازي، الميرزا مهدي الشيرازي والد سيد محمد الشيرازي، ومجموعة كبيرة من الفقهاء ومن العلماء الذين عاصروا الميرزا النائيني والذين جاءوا من بعده أيضا. ويمكن أن يراجع المراجع مجموعة من الكتب التي جمعت فتاوى الفقهاء والعلماء الشيعة عن الشعائر الحسينية، وسيجد نص رسالة النائيني، وسيجد نص الإمضاءات التي كتبها الفقهاء والمراجع الذين عاصروا النائيني والذين جاءوا من بعده. وهذا مثال من الأمثلة، وإلا الكلام يطول وهناك تفصيل كثير في هذه القضية، لكن القضية واضحة وبين أهل الفقه وأهل العلم من الواضحات ومن البديهيات. هذا هو الفصل الثالث، وهو فصل ذكرت فيه بشكل مجمل ما قاله علماء الرابع إسقها. الذين قالوا بالجواز رجعوا إلى أصالة الإباحة، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته عقلا، ما تسمى بالبراءة العقلية، أو ما يقال لها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. عقلا، العقل يحكم بأن العقاب يكون قبيحا إذا لم يكن هناك من بيان. فهل نملك نصا قرآنيا، وهل نملك نصا معصوميا عن النبي وآله يحرم علينا الشعائر الحسينية بكلها، أو يحرم بعضا من مصادقها التي ذهب البعض إلى تحريمها؟ هل يملكون حين حرموا بعضا من أنواع الشعائر الحسينية استندوا إلى قضية البدعة، إلى قضية الضرر، إلى قضية تشويه المذهب؟ وقد رأيتم بطلان هذه الأمور وعدم صحة هذه العناوين. نحن لا نملك نصا قرآنيا ولا نملك نصا معصوميا يتحدث عن منع الشعائر الحسينية بقضها وقضيضها، أو عن منع بعضها، مثلا عن منع ضرب السلاسل، أو عن منع التطبير، أو عن أي شعيرة من الشعائر الحسينية التي تواضع عليها خدمة الحسين والتي عرفت في الأجواء الحسينية. لا نملك نصا قرآنيا ولا نملك نصا معصوميا، وهذا هو المراد من أن العقاب لن يكون مشرعا هنا، يعني لا يوجد هناك تشريع، لا يوجد هناك تحريم. البراءة العقلية والبراءة الشرعية، كل شيء لك حلال، كل شيء لك مباح حتى تعلم بحرمته. يمكن أن ترجع إلى كتاب السيد شبر الذي جمع فيه الأحاديث والروايات التي تتحدث عن الأصول الشرعية، عن أصول الشريعة، وستجد أنه قد جمع عددا من هذه الروايات في جامع أحاديث الشيعة، الكتاب المعروف أوسع الكتب الحديثية التي جمعت الأحاديث الفقهية والأحاديث الأصولية. تجد هناك مجموعة كبيرة واضحة من الأحاديث جمعت في هذا الكتاب تتحدث عن البراءة الشرعية، وأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. على سبيل المثال، هناك مجموعة من هذه الأحاديث أشير إليها. الرواية التي يذكرها شيخنا الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ورواية أخرى في أمال الشيخ الطوسي: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. ورواية أخرى جاءت في غوالي اللآلي: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص. في الأصول الأصلية والقواعد الشرعية للسيد عبد الله شبر تجد هذه الأحاديث وتجد غيرها، روايات واضحة في ضوء البراءة العقلية، المعنى واضح في ضوء البراءة الشرعية وفي ضوء هذه النصوص، المعنى واضح في ضوء الواقع العملي والفعلي. لا توجد عندنا نصوص تمنع أي نوع من أنواع الشعائر الحسينية وفقا للبراءة العقلية ووفقا للبراءة الشرعية ووفقا لعدم وجود أي نص قرآني أو معصومي. لا يجرؤ أحد فيأتي فيحرم علينا الشعائر الحسينية، هذا إفتاء من غير علم. على أي أساس؟ من أفتى من غير علم بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. العلم ما هو؟ العلم أن يأتيك الدليل إما من القرآن أو من المعصوم، ونحن لا نملك دليلا لا من القرآن ولا من المعصوم، بل الذي عندنا من القرآن كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القرآن يعطينا هذه القاعدة، نحن لا نعذب حتى نبعث رسول، حتى يأتيك بيان، حتى يأتيك الحكم، ما كنا معذبين. والروايات مرت علينا، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولا يوجد نهي عن الشعائر الحسينية بكلها أو النهي عن بعض منها، فمن أين يأتي التحريم؟ لذلك الفقهاء الذين قالوا بالجواز استندوا إلى هذا الاستدلال، وحينما حثوا على إقامتها استندوا إلى المفهوم العام المستقى من روايات كثيرة وردت عن المعصومين في حث الشيعة على الارتباط بالحسين وعلى إحياء أمره وعلى إظهار الحزن والجزع والتأسف على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. دقائق الأخيرة من حلقة هذا البرنامج، تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في حلقة يوم غد. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. الرواية عن المعصوم: إذا أردت أن تزور الحسين من بعيد فقل ثلاثا: وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
أخبرتها أن قلبي لم يهوى سواك، أخبرتها أن قلبي لم يهوى سواك.